الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله يومكم هذا يوم جمعة وقد اجتمع لنا في هذا اليوم مناسبتان الأولى أنه يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس فيه خلق الله آدم عليه السلام وفيه أدخله الجنة وفيه أخرج آدم من الجنة ولا تقوم الساعة إلا في يوم جمعة فهو خير يوم أشرقت عليه الشمس وهذه مناسبة أولى وهو أيضا غرة شهر رمضان لعام 1441 من هجرة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم مناسبتان في يوم واحد وهذه نعمة عظيمة ومنة جليلة من منن الله عز وجل ونعمه علينا التي لا تحصى ولا تعد من أجل ذلك إخوة الإيمان والإسلام فإن موضوعنا بعنوان شهر رمضان وشكر النعم موضوعنا إخوة الإيمان والإسلام عنوانه شهر رمضان وشكر النعم على مائدة سورة البقرة عندما تحدث القرآن العظيم عن فرضية الصيام، قال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. آيات بينات طيبات كريمات تبين فضل الله على هذه الأمة، ينادي علينا بصفة الإيمان وما أطيبها من صفة، فيها تحبيب للنفس على الإقبال. يا أيها الذين آمنوا، وهذه نعمة تستوجب الشكر. فربنا تعالى خالقنا ينادي علينا بأعظم صفة محببة إلى النفوس تحبيبا لها على الفرائض وعلى التكاليف الشرعية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. فالذي كتبه وفرضه وكلفنا به هو ربنا جل جلاله. كتب عليكم الصيام أي فرض، كما كتب على الذين من قبلكم، يخفف علينا التكليف ببيان أننا لسنا وحدنا من فرض علينا صيام رمضان، بل الصيام كان فريضة على سائر الأمم من قبلنا. وعندما يعلم المكلف أنه ليس وحده على هذا الطريق تخف عليه التكاليف، فجميع الأمم من قبلنا فرض الله عليها الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي أن العلة من فرضية الصيام والثمرة المرجوة من تكليف الصيام أن يحصل المرء تقوى الله عز وجل. والتقوى نعمة جليلة ومنة عظيمة تستوجب الشكر، لأن التقوى أن تجعل بينك وبين محارم الله سياجا منيعا يقيك من الوقوع في الحرام. التقوى أن تجعل بينك وبين غضب الله وقاية وسترا. التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب ربك وقاية وسترا، فهي فعل الأوامر والواجبات وترك النواهي والمنكرات في كل الأماكن وفي جميع الأوقات. هذه نعمة ومنة تستوجب شكرا. ثم بدأت الآيات تخفف وتخفف عن هذه الأمة وترغب في القيام بأداء الصيام، فقال: أياما معدودات، فهو شهر أيامه معدودة تمر سريعا سريعا، فاحذروا أن تتفلت الأوقات من بين أيديكم، فإن أيام رمضان قليلة وهي غنيمة عظيمة تستوجب منا العناية بهذه الأوقات الطيبات. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. من المعلوم أن التكليف فيه نوع مشقة، والمشقة التي في التكاليف الشرعية في طاقة المكلف، فالله عز وجل ما كلف نفسا إلا وسعها. قال عز من قائل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولكن أحيانا في ظروف معينة وأحوال معينة تزداد مشقة التكليف على النفس بحيث لا تتحمل ولا تطيق، فإذا كان كذلك جاءت الرخصة يا عباد الله. فالمريض ربما لا يقوى على تحمل الصيام، فجعل الله له رخصة الفطر مع القضاء إن كان مرضه عارضا وفي طريقه للشفاء، أما إن كان مرضه مزمنا كما يقول أهل الطب، أن يطول ولا لم يكتشف له العلاج، ففي هذه الحالة له رخصة الفطر، ثم يطعم عن كل يوم مسكينا. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال المفسرون هذه في الشيخ الكبير، له رخصة الفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. وقال ابن عباس فهذه منسوخة، فهذه مرحلة أولى في فرضية صيام رمضان، أنه كان بداية على التخيير، من شاء صام ومن شاء أفطر وعليه فدية إطعام مسكين. ثم نسخت بالآية التي جاءت بعدها، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذه نسخت ما قبلها، أصبح الصيام فريضة على الجميع، فالكل لا بد عليه أن يصوم، لأنه ركن ركين من أركان هذا الدين. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر، ما زالت الرخصة لأهل الأعذار، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر وهذه نعمة تستوجب شكرا، ولا يريد بكم العسر وهذه نعمة تستوجب شكرا. ولتكملوا العدة، أي عدة رمضان وأيام رمضان، ولتكبروا الله على ما هداكم، وهذه في صبيحة يوم العيد، ولعلكم تشكرون، وهذا مناط الشاهد لعنوان موضوعنا. فما فرض الله علينا الصيام إلا ليستخرج منا هذه المنة الجليلة وهذه العبادة العظيمة، عبادة الشكر لله رب العالمين. ولعلكم تشكرون. بهذه المنن والنعم الواردة في الآيات تخف هذه العبادة على النفوس، ويزول ما فيها من نوع مشقة كغيرها من التكاليف الشرعية. لعلكم تشكرون، فالشكر عبادة جليلة يحبها الله تعالى. بل العجيب أنك عندما تتدبر القرآن تجد أن هذه الشريعة، الغراء الإسلام، دين الفطرة، يقوم على قاعدتين، الأولى هي قاعدة الذكر، والأخرى هي قاعدة الشكر. قال عز من قائل فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. انتبه لهذه الآية، فاذكروني، هذه قاعدة أولى من قواعد الشريعة الغراء، أمر من الله تعالى بذكره، بل رتب على هذا الذكر أن يذكرك الرب في الملأ الأعلى، وهذه نعمة ما أجلها. فاذكروني الثمرة، أذكركم في ملأ خير من الملأ الذي ذكرتموني فيه، لأن العبد إذا ذكر الرب في نفسه ذكره الرب جل جلاله في نفسه، وإذا ذكر العبد ربه في ملأ ذكره الله عز وجل في ملأ خير منه، ذكرك في الملأ الأعلى، ذكرك عند جبريل وميكائيل وإسرافيل، ذكرك والملائكة المقربون يسمعون ثناء ربك عليك. يا له من تكريم ويا له من تعظيم. فاذكروني أذكركم، فذكرنا لربنا من به الرب علينا بأن ذكرنا وأثنى علينا، ومن لوازم هذا الذكر ومن لوازم هذا الثناء من الله علينا أن يرحمنا وأن يغفر لنا وأن يهدينا ويسدد أقوالنا وأعمالنا في حياتنا الدنيا. فذكر ربنا لنا يستوجب شكرا، لذا عقب بعدها واشكروا لي. اشكروا لي على أن مننت عليكم فألهمتكم أن تذكروني. أشكروا لي أنني بعد أن وفقتكم لذكري ذكرتكم وأثنيت عليكم في الملأ الأعلى، واشكروا لي ولا تكفرون. احذروا الجحود والنكران، احذروا كفران نعم الرحمن. فقامت الشريعة الغراء على قاعدتين، الأولى هي الذكر والأخرى هي الشكر، لذا زيل آيات الصيام ولعلكم تشكرون. ولعلكم تشكرون نعم، ومن شكرنا لربنا أن نستعمل نعمه علينا في طاعته جل جلاله، لأن الشكر يكون بالقلب اعترافا للمنعم بأنه أنعم، وباللسان تلفظا وثناء. فنتلفظ بألسنتنا ونثني على من أنعم علينا وهو خالقنا جل جلاله. والركن الثالث للشكر العمل بجوارحنا، فنستخدم نعم الله علينا في طاعته. ومن نعم الله تعالى الجوارح، فالشكر عمل. اعملوا آل داود شكرا، قال وقليل من عبادي الشكور، فاللهم اجعلنا من القليل الذين يشكرون ربهم على ما أنعم به وتفضل جل جلاله. نعم إخوة الإيمان والإسلام، فالمرء على مائدة شهر رمضان يقوم بنوعين من جهاد النفس. الجهاد الأول في النهار بالصيام، والجهاد الثاني في الليل بالقيام. فإذا قام بنوعي الجهاد خير قيام ووفى كان الأجر المذكور في قول الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نعم بغير حساب، فلا يعلم أجر الصابرين إلا الرب الجليل جل جلاله. لذلك في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لماذا الصوم بالذات؟ اختصه الرب لذاته. قال أهل العلم لأن الصوم منع ملاذ النفس وشهواتها بطريقة لا تتوافر في سائر العبادات، أيضا لأن الصوم سر بين العبد وربه، ففيه كمال الإخلاص، فلا يطلع عليه مخلوق، لا يعلمه إلا الرب جل جلاله. فالمرء في نهار رمضان يستطيع أن يأكل أو أن يشرب أو أن يجامع أهله في غياب عن أعين المخلوقين، فمن الذي يعلم حقيقة الأمر إن كنت صائما أو مفطرا؟ لا يعلم ذلك إلا الله. بخلاف سائر العبادات تؤدى ظاهرة، فربما يشوبها الرياء ويخرجها عن دائرة الإخلاص. من أجل ذلك اختص ربنا تعالى الصوم لذاته، فقال إلا الصوم فإنه لي وأنا آجزي به. لذلك من حقق كمال الصبر على مائدة رمضان وجاهد جهاد النفس بنوعيه، في النهار جهاد على الصيام، وفي الليل جهاد مع القيام وقراءة القرآن، ووفى بهذين النوعين، جاء الوفاء بوعد الله للصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. شكر النعم إخوة الإيمان والإسلام معناه باختصار على مائدة رمضان، إضافة لأداء الفريضة إيمانا واحتسابا، أن تصوم جوارحك لربك، فهذا من شكر النعمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به وفي رواية والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وفي هذا الحديث إشارات لشكر النعم وخاصة نعمة الجوارح، وهذه النعمة وشكرها يستوجب منا لقاء غير اللقاء لضيق المقام. فإن كتبت لنا حياة وقدر لنا بقاء وكان لنا لقاء نواصل مع نعمة الشكر المتعلقة بالجوارح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل. فسألوا ربكم عز وجل أن يعيننا على صيام رمضان. اللهم أعنا على صيام رمضان، وأعنا على قيام رمضان إيمانا واحتسابا يا رب العالمين. اللهم اشرح صدورنا لاغتنام الأوقات على مائدة رمضان في طاعة ترضيك وعبادة ترفع من قدرنا وتغفر من ذنوبنا وتكفر من سيئاتنا وتفرج بها همومنا وغمومنا. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، وفك أسر المأسورين، واشف مرضى المسلمين، اكشف عنا الوباء والغلاء والبلاء. اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اكشف الغمة عن الأمة. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وأحزاننا وغمومنا. اللهم اجعله لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا وفي القيامة شفيعا وإلى الجنة رفيقا. اللهم اجعلنا بالقرآن عند البلاء من الصابرين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند الجزاء من الفائزين. اجعلنا ممن يقرؤون حروفه ويقيمون حدوده، ولا تجعلنا ممن يقرؤون حروفه ويضيعون حدوده. اللهم علمنا منه ما نسينا، وذكرنا منه ما وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، وبارك لنا في أرزاقنا، وبارك لنا في أعمارنا، وردنا إلى دينك مردا جميلا. ارزقنا الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اجعلنا من عبادك الراشدين عباد الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام، وبقي العمل. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.